الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في هذه المذاكرة في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله هنا يجيب على شبهات ومما قاله، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، وهكذا أهل العلم في ردودهم على أهل البدع يحرصون على البيان وعلى التفصيل، وقد حتى ولو كان الرد مجملا لكن يحرصون على التفصيل في رد تلك الشبه حتى لا يوجد مدخل للمبتدع على السني، كما يقال يغلقون عليه الأبواب لا يجد مدخلا، يردون كل شبهاته. ولهذا تجد العلماء، ربما العالم يفرد كتابا مستقلا للرد على شبهة أو للرد على مبتدع على شبهاته، لأن هذه الردود فيها حماية للشريعة، فيها تنقية وتصفية، وفيها دفاع عن السنة. قد رد العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على البكري، ردوا على بشر المريسي، ردوا على الأثنائي، ردوا على الجهم بن صفوان وغيرهم من أهل البدع، ردوا على شبهاتهم وأقوالهم المخالفة. ردود في كتاب في كتب مزبورة ومسطورة، ردود مجملة وردود مفصلة. وهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز، يقول الشيخ ابن باز الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان بينهما قرون، لكن هو تلميذ له لأنه استفاد من كتبه من علمه ومن ردوده ومن دفاعه عن العقيدة وعن السنة. وهنا الشيخ رحمه الله يقول في رده على احتج به المشركون في زمانه، يقول فالجواب على أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل، مجمل ومفصل. قد أشرنا إلى المجمل، قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وهو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، قلنا أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قد أشرنا إلى ذلك أن أهل الزيغ وأهل البدع وأهل الباطل يتبعون المتشابه، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يتركون المحكم الواضح البين. ويعدلون إلى المتشابه. قال شيخنا الشيخ زيد رحمه الله: هكذا تجد من يعدل عن السنة يقول البدعة، فإنه متشبث بآيات في القرآن فيها اشتباه ومعانيها غير واضحة لكل أحد، لا يعرف معانيها إلا الراسخون في العلم. فحينما يأتي صاحب هوى ويقول قال الله كذا وقال كذا، لماذا أمر بكذا ولماذا لم يأمر بكذا، هذه كلها شبه شيطانية يتلقاها شياطين الإنس عن شياطين الجن أو عن مثلهم من شياطين الإنس. أما من يطلب الهداية ويطلب الحق فإنه يؤمن إيمانا تاما أن كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته لا يوجد فيه آيات تبطل معاني آيات أخرى، ولكن الآيات منه تصدق الآيات وتشهد لها، كما قال الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها متاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قوله تعالى متشابها أي يشبه بعضه بعضا في التصديق والجودة والكمال والدعوة إلى الحق. فعلامة أهل السنة والجماعة أنهم ما كان من المحكم عرفوا آياته وعملوا به، وما كان من المتشابه فلم يعلموا معنى، بل أشكل عليهم معنى بعض الآيات لم يفهموا معانيها يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، أي كل من المحكم والمتشابه وفوق كل ذي علم عليم. فقوم يعلمون المحكم فقط ولا يعلمون المتشابه، وقوم يعلمون معاني المحكم ويعلمون معاني المتشابه. هذا أهل البدع، كما ذكر ابن عمر قال: عمدوا إلى آيات نزلت الكفار فأنزلوها على المسلمين. قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا: كل من حكم غير ما أنزل الله كافر. تركوا الفاسقون وتركوا الظالمون، لكن أهل السنة لا، بين فصلوا متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا متى لا يكون كفرا، إذا كان يعتقد أن الحكم غير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا لم يكن يعتقد هذا الاعتقاد وإنما يعتقد أن حكم الله هو الواجب، وإنما حكم غير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو خوف أو نحو ذلك، فهذا لا يكون كفرا مخرجا من الملة، بل كما قال ابن عباس: كفر دون كفر. كذلك الخوارج عمدوا إلى نصوص تركوا نصوص أخرى، عمدوا إلى نصوص الوعيد تركوا نصوص الوعد. مثلا: من رغب عن سنتي فليس مني، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نهوا الإيمان عن الزاني وعن أهل الكبائر وحكموا عليهم في الدنيا بالكفر وفي الآخرة بالتخليد في النار. تركوا الآيات الأخرى، تركوا النصوص التي تبين أن هذا مؤمن، أن هذا في دائرة الإسلام، وأنه لا يخرج من دائرة الإسلام بهذه الكبائر. الله تعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيئا فسمى القاتل أخا، وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فوصفهم باسم الإيمان، أخذوا البعض النصوص وتركوا البعض، وهذا من أسباب ضلالهم. ليش يا رب؟ قال المصنف رحمه الله: وأما الجواب على المفصل، وهكذا أهل العلم ربما في أول الأمر يأتي بجواب مجمل ثم يبدأ بالتفصيل في الرد على الشبهات، لأن أحيانا الشبهة تكون قوية وتكون قد أثرت على أناس كثير، فلا يكفي الرد المجمل لأنه تخشى أن تعلق بعض التساؤلات عند بعض الناس، فعندما يكون الرد مفصل يرد على جميع الاحتمالات وعلى جميع الشبهات التي قد تنطري على بعض الناس. كذلك في رده المجمل بيّن في قولهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيقال له: إن الشفاعة حق لله تعالى، والأنبياء لهم جاه عند الله، ومع ذلك الله تعالى أمر أن يدعى الله عز وجل، ولا يجوز دعاء الأنبياء ولا الصالحين ولا جعلهم شفعاء من دون الله، وهذا أمر محكم بين في كتاب الله كما مر في الآيات: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه شبهة كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم من المشركين، وكلام الله لا يتناقض. وأما قولهم أن هؤلاء أولياء من أولياء الله، أولياء الله صلاحهم لأنفسهم، ونحن نحب أولياء الله، لكن لا يعني ذلك أن تعطيهم شيئا من حق الله تعالى في الربوبية وحقه تعالى في الألوهية، هذا حق الله. والله تعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات ووصفه بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكفار قريش يقرون بالربوبية، ومع ذلك كفرهم الله تعالى، أي أهل الشرك، بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به. كم من أناس الآن في دنيا البشر من المشركين من القبوريين الذين يتعلقون بالأضرحة والقبور، يدعون أصحابها من دون الله، ربما عندهم شهادات عليا دكتوراه ونحو ذلك، ربما عندهم قراءات، ولكن كما قال الشيخ هنا، وهذا جواب جيد سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. وفي الأصول الستة قال الشيخ: ظل في هذا أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. أذكياء مو أغبياء، أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. ولهذا من وفقه الله للعقيدة الصحيحة فليحمد الله، كما سبق معنا فليفرح، وهذا يجب الفرح، وهذا الفرح فرح شرعي، فرح شكر بأن وفقك الله للعقيدة الصحيحة وأن وفقك الله لاتباع السنة. قال المصنف رحمه الله: أما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه. أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة، ليست قليلة، يقول الشيخ اعتراضات كثيرة. ما هدفهم بهذه الاعتراضات؟ من أجل أن يصدوا الناس عن دين الله. فلا تستغرب إذا وجد من يدعو للبدع وللضلالات، فقد وجد في عهد الأئمة الكبار شيء من هذا، وفي عهد الإمام المجدد ممكن أكثر من يدافع عن الشركيات وعن البدع. نحن الآن ولله الحمد في هذه الدولة المباركة دولة تنشر التوحيد، تحمي التوحيد، تدافع عن التوحيد. ربما قد يجد من أصحاب الاعتراضات ما عنده علم، كما قال بعض العلماء بعضهم عندهم علم لكن فتنوا والعياذ بالله. ثم قال الشيخ: منها، أي من تلك الاعتراضات، قولهم: نحن لا نشرك بالله، بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب فجعنا على ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم. رجعنا إيش إلى شبهة من؟ كفار قريش. فجاوبه بما تقدم، جاوبه بما تقدم، والردود عليهم واضحة ولله الحمد، وهذه أكبر الشبه عندهم. فجاوبه بما تقدم، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش ومن المشركين من مشرك العرب مقرون بما ذكرت، مقرون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، لكن يقولون هؤلاء لهم جاه عند الله، نتوسط بهم عند الله، نستشفع بهم عند الله. قال: ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا، أن أوثانهم يعترفون أنها لا تخلق ولا ترزق، وإنما أرادوا الجاه والشفاعة لتعلقهم بهذه القبور. واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه، اقرأ عليه قول الله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فإن قال لشبهة ثانية، فإن قال: هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام، كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام؟ أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ هذه الآن شبهة ثانية، يعني قال كيف هذه الآيات نزلت والذين اتخذوا من دونها أولياء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، نزلت في الأصنام والأوثان، كيف تجعلون من يتعلق بالصالحين ويطلب منهم الشفاعة عند الله والجاه عند الله أو الأنبياء أو الملائكة؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها، الكفار قريش أقروا بالربوبية أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة، ما أرادوا من هذه الأصنام والأوثان إلا من أجل أن تشفع لهم عند الله، ما أرادوا أن يعبدوها نفسها من دون الله، لا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، لا، إنما مرادهم أن تشفع لهم عند الله، ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر. فاذكر له الآن الرد على هذه الشبهة، أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ككفار قريش ونحوهم، رأيتم اللات والعزى وما الثالثة الأخرى، ومنهم من يدعو الأولياء والصالحين كما قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أولئك الذين يدعون أي هؤلاء الأموات الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون القرب من الله، هؤلاء الأولياء. وهناك من يدعو عيسى عليه السلام وأمه، هم يقولون أن الشرك عبادة في الأصنام، وقال لهم هناك من يعبد الأولياء بنص الآية، هناك من يدعو عيسى عليه السلام كما قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم وأمه إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إلى قوله قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وجد من جعل عيسى عليه السلام أمه إلها، إذن وجد من يعبد عيسى عليه السلام أمه، وكذلك وجد من يعبد الملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كما مر معنا في القواعد الأربع، الشبهات فالشبهات هي كتفصيل القواعد في كثير من المسائل، يعني أنا في القواعد الأربع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين ولم يفرق بينهم، أن يعبد الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والملائكة والأنبياء، قاتلهم جميعا، والدليل قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ولم يفرق بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الأوثان وبين من يعبد الأنبياء، كلهم أمر الله تعالى بالتالي. قال فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال صاحب العناد صاحب الشبهات كما قال الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد وهو يرد على الحزبيين يقول لكن أهل البدع من المتحزبة طريقتهم مثل طريقة اليهود كما قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلكم تأتيه هنا يرحمه يروغون كما يقول بعض السلف روغان التعالي تأتي له بالدليل فيؤول ويأتي بشبهة أخرى وهكذا أهل الشرك فإن قال الكفار يريدون منهم يعني الكفار يعني من يعبدون الأصنام والأوثان يريدون منهم أي يريدون من هذه الأصنام أن تخلق ترزق تفعل وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، لا أريد إلا منه، أي إلا من الله، جلب النفع دفع الضر. والصالحون ليس لهم من الأمر شيء، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته، ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعته. فهمتم الشبهة هذه؟ وهي قد رد عليها الشيخ، لكن هم يبدئون ويعيدون. فإن قال أنا ما الكفار، كفار قريش هم يدعون هذه الأصنام ويعتقدون أنها تنفع وتضر، وأنا أعتقد أن النافع والضار هو الله، ولا أريد من هؤلاء الصالحين شيء إلا أن لهم أقصدهم أرجو من الله شفاعته، يعني أريد منهم أن يشفعوا له عند الله. رجعنا نفس الشيء. فالجواب يقول الشيخ أن هذا قول الكفار سواء بسواء، سواء بسواء. الكفار يقولون نحن نستشفع بهذه الأصنام عند الله، نعتقد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المدبر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون الله، يعترفون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي. فقل لهم أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اقرأ عليه هذه الآيات. قال الشيخ بعد ذلك واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندك، إذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها. نعم، ما بعدها أيسر، نفس اعتقاد من يتعلقون بالأضرحة والقبور، وقال لهم هو نفس اعتقاد كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله استباح الماء وغنم أموالهم. كفار قريش أقروا بالربوبية، اعترفوا أن الله الخالق الرازق النافع المدبر، لكن يعتقدون في هذه الأضرحة في هذه الأصنام أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إلى الله زلفى. وهؤلاء نفس الشيء يقول نحن نعترف أن الله الخالق الرازق النافع الله، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله نستشفع بهم عند الله. فهذا هو نفس قول كفار قريش سواء بسواء. وقولهم أن الشرك عبادة الأصنام فقط رد عليهم القرآن في كثير من الآيات، وأن الله أخبر أن التعلق بالأولياء عبادة، أن هناك من عبد الأنبياء، من عبد الملائكة، من عبد الصالحين إلى آخره، فلا حجة لهم بذلك، وأن الله أمر بقتالهم جميعا ولم يفرق بينهم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، شبه أخرى. قال أنا التجاعي للصالحين ودعاؤهم وطلب شفاعتهم عند الله وأنهم يقربون إلى الله هذا ليس بعبادة. فقل له الشيخ رحمه الله صاحب عقيدة وقوة حجة لأنه استنار بنور الوحي، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه عليه، هل تقر أن الله أمرك أن تخلص العبادة له، كل العبادة أمرك أن تخلصها له؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليه وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليه. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية في السر في العلانية. فإذا أعلمته بهذا
فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم كونك تدعو هؤلاء المقبولين وتطلب يشفع لك عند الله، وربما يقدم لهم النذور والقرابين، وربما يطلب منهم المدد. هذه العبادة، فلا بد أن يقول نعم، لابد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة، أن فعلك مع هؤلاء الأموات من الصالحين ودعاؤهم من دون الله وطلب الشفاعة لهم يشفع لك عند الله أن هذا عبادة، إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله تعالى ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، الله أمرك أن تدعوه ليلا ونهارا سرا وجهارا، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما يحتاج إلى شفاعة، وأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، وأنه لا أحد يشفع إلا بإذنه. يقول ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن الدعاء هو العبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ يقول نعم هذا عبادة. تقول له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما ممن يذبحون للمقبورين ويقدمون النذور للأضرحة والقبور، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا، هذه كلها ردود قوية، ولكن كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فرأيتم اللات والعزى ثالثة الأخرى ألكم الذكر له الأنثى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم، يعني عبادة هؤلاء الأموات والصالحين والمقبور، إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ نعم كانوا يدعونهم من دون الله، إلى الآن أصحاب الأضرحة والقبور ما عبادتهم إلا الدعاء لهؤلاء الأموات، يأتي إلى قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر عيدروس أو ابن علوان يقول له مدد، أنا في جنابك، أنا في كذا، يدعونهم من دون الله، ومنهم من يشكو المرض يطلب منه الشفاء، إن لا يطلب إلا من الله عز وجل. يقول وهل كانت عبادتهم إياهم هؤلاء الأموات إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره وأن الله هو يدبر الأمر، لكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، دعوهم من دون الله والتجأوا إليهم وربما يذبحون لهم وربما ينذرون لهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. فإن قال في المجادل صاحب الجدل، فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل له أنا لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله تعالى، قل لله الشفاعة جميعا، لا بد أن تكون الشفاعة بإذن الله تعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من آذن له الرحمن ورضي له قوله، ولا بد أن يرضى الله تعالى عن المشفوع فيه، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، ولا يرضى الله تعالى إلا أهل التوحيد، لا يقبل الشفاعة إلا في أهل التوحيد، كما جاء في الحديث إن أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وفي الحديث إن شفاعتي نائلة يوم القيامة كل من مات لا يشرك بالله شيئا. قال فإذا كانت الشفاعة كلها ملك لله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة في الموقف يريد أن يشفع لأهل الموقف، هل يشفع من عنده مباشرة ولا يستأذن؟ لابد أن يأذن له الله تعالى، يأتي إلى العرش تحت العرش ثم يسجد ويدعو الله تعالى ويلهم المحامد، فيقول الله تعالى ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع، فيستأذن الله تعالى، لا يأتي بشفاعة مباشرة إلا بعد أن يستأذن الله تعالى، ولا تكون الشفاعة إلا من بعد إذنه، ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله، ولا يأذن الله تعالى إلا لأهل التوحيد. تبين لك أن الشفاعة كلها لله واطلبها منه، فأقول اللهم لا تحرمني شفاعته وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه في، أنت تدعو الله تعالى ما تدعو الرسول. فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، عن قوله فلا تدعو مع الله أحد. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحد، لا تدعو مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لكن ادعو الله تعالى وقل اللهم شفع بي نبيك. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ شوف رد عليه، إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ لا. فإذا قلت هذا رجعت إلى عباية الصالحين، كنت تطلب الشفاعة من الصالحين والملائكة والأولياء، فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا أنك ما تطلبها من الصالحين الأولياء بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، يعني رد عليه ردا قويا وأبطل حجته في قوله بأنه يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن الله أعطى الشفاعة الرسول وأعطى غيرهم الصالحين الأولياء والشهداء، فهل تقول إنك تطلب الشفاعة منهم؟ فيقول لا. إذن بطل قولك بأن من أعطاه الله الشفاعة فإنك تطلبها منه. وخلاصة التفصيل يقول شيخنا رحمه الله الشيخ زيد، وخلاصة التفصيل تتجلى في الأمور الآتية نلخصها لكم. الأمر الأول أن من أعداء المشركين وغيرهم من أهل الأهواء والضلال من لهم اعتراضات كثيرة على دين المرسلين، يصدون بها الناس. ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك كالصبح الشارع. ولكن الله لهم بالمرصاد. الأمر الثاني أن المشركين في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندهم ما عند المشركين في عهد الدعوة المحمدية من الشركيات والخرافات، غير أن عندهم علماءهم الضالين المضلين فلسفة شيطانية وأدلة إبليسية. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرشد المؤلف إلى أدلة وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق الضار النافع، ولكنهم كانوا يستغيثون بالصالحين أو غيرهم من الأصنام والأوثان رجاء شفاعتها في جلب المصالح ودفع المضار، فكانوا كفارا بذلك بشهادة القرآن. وهكذا مشركو زماننا يفعلون ويعتقدون، فحكمهم حكمهم، ومن تشبه بقوم فهم. الأمر الثالث يقول الشيخ في إيضاح الرد على من قال من مشركي هذا الزمان أنا لا أريد استشفاع للصالحين شيئا منهم من جلب مصلحة ودفع ضر، بل أريد من الله، إنما قصدتهم استشفاعا وتوسلا لقربهم من الله وقداستهم إليه. فيكون جوابه بظاهر القرآن مثل ما أشرنا له، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وبالإيضاح أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. وهذا التفصيل كذلك وضحه الشيخ في القواعد الأربع. الشفاعة المنفية هي التي يرجوها المشركون من معبوداتهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والمثبتة هي التي أثبتها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والأمر الرابع التصريح الواضح بنصوص الكتاب والسنة أن الشفاعة ملك لله، ولا تكون لأحد أو في أحد إلا من بعد إذن الله. والنصوص في هذا كثيرة، وفي هذا يبطل ما تعلق به المشركون القبوريون والغلاة الصالحين الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ونحن نطلب منه مما أعطاه الله. الأمر الخامس إدانة المشركين الجاهلين الذين لا يعرفون الفرق بين التوحيد والشرك، بدليل قولهم إن الالتجاء إلى الصالحين في جلب المصالح ودفع المضار ليس بشرك، وذلك بمسألتهم عن إقرارهم أن الشرك حرام، وهذا يأتي يكلف، وأنه أعظم من الزنا، وأنه لا يغفره الله، وهم مع ذلك لا يعرفون حقيقة الشرك، لا يعرفون حقيقة الشرك. والجواب على هذه الشبهات كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد. من ذلك كلام الشيخ صالح، ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاث شبهات المشركين هي أهم ما عندهم، فإذا عرفت الإجابة الصحيحة عنها فما بعدها من الشبهات أيسر منها. الشبهة الأولى أنهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأنه لا يملك نفعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر وغيره. قال الشيخ فالجواب سهل جدا من كتاب الله، بأن تقول إن المشركين مع أصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وتنفع، إنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله. ثم تلا الآية، ثم تلا الآية التي ذكرناها بقوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فالله تعالى نزه نفسه عن فعلهم وسماه شركا، سبحان الله عما يشركون، مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، إنما قصدهم التعلق بالجاه فقط. فالآية تدل على أن المشركين معترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وإذا كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله عز وجل؟ الله تعالى أمرك بالاستغفار والتوبة، وأنه يقبل منك ويغفر ذنبك، بل يبدل السيئات حسنات. ولم يقل لك إذا أذنبت فاذهب إلى القبر، إلى قبر الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني وتوسل به واجعله واسطة بينك وبين الله. ما قال الله هذا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. عليك إلا أن تدعو الله تعالى وتسأل الله تعالى. قال الشيخ: ونقول أيضا هؤلاء إذا كان لهم جاه عند الله فإن جاههم وصلاحهم لهم، وأنت ليس لك إلا عملك وصلاح الصالحين لهم وجاههم عند الله لهم. ما علاقتك بعمل فلان وصلاح فلان؟ كل له عمله. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فجاههم وصلاحهم لهم، ولا ينفعك إذا كنت مذنبا حتى والدك الذي أقرب الناس إليه، بل ولدك لا يستطيع ولو كان من أصلح الناس أن ينفعك. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فالأمر يومئذ لله. والشبهة الثانية: إذا قرأت عليه قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، نفس الآية. والجواب عن هذا واضح، يعني قوله أنا لست أعبد الأصنام إنما أتوسل. قال: والجواب واضح جدا، وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومن يعبد الأولياء والصالحين، وسوى بينهم في الحكم ولم يفرق بينهم، وأنت فرقت بينهم في ظنك أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز، إذا كانت بقصد التوسل. والدليل على هذا أن الله ذكر أنواعا من المشركين منهم من يعبد الصالحين والملائكة إلى آخره، وهذه قد أشرنا إليه. وقد أبطل الله تعالى التوسل بالملائكة والأنبياء ودعاءهم من دون الله، بقى التوسل بغيره من الصالحين. الشبهة الثالثة: إذا سلم بأن الدعاء لغير الله شرك، ولكنه قال: أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهو الذي أفعله ليس دعاء إنما هو طلب شفاعة النبي، وهل تنكر شفاعة النبي؟ فإنك حينئذ تدخل معه في خصومة أخرى وشبهة أخرى، وهي أنه سمى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به طلبا للشفاعة ولم يسميه دعاء، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة التي أعطيها، فتقول له: أنا لا أنكر الشفاعة وأقر أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه شافع مشفع، أنا لا أنكر هذا، ولكن أنكر، ولكن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وإنما تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة لله. فجميع أنواع الشفاعة ملك لله، ما دامت ملكا لله فإنها لا تطلب إلا ممن يملكها وهو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا أحد يملك الشفاعة إلا بإذن الله تعالى، إلا بإذن الله عز وجل. ونقف على هذا، وقفنا على قوله: فإن قال أنا لا أشرك بالله تعالى. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله
وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فنواصل درسنا في هذه المذاكرة في كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. والشيخ رحمه الله هنا يجيب على شبهات فمما قاله، وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا، فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل. وهكذا أهل العلم في ردودهم على أهل البدع يحرصون على البيان وعلى التفصيل، وقد حتى ولو كان الرد مجملا لكن يحرصون على التفصيل في رد تلك الشبه حتى لا يوجد مدخل للمبتدع على السني، كما يقال يغلقون عليه الأبواب لا يجد مدخلا، يردون كل شبهاته. ولهذا تجد العلماء، ربما العالم يفرد كتابا مستقلا للرد على شبهة أو للرد على مبتدع على شبهاته، لأن هذه الردود فيها حماية للشريعة، فيها تنقية وتصفية، وفيها دفاع عن السنة. قد رد العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره على البكري، ردوا على بشر المريسي، ردوا على الأثنائي، ردوا على الجهم بن صفوان وغيرهم من أهل البدع، ردوا على شبهاتهم وأقوالهم المخالفة. ردود في كتاب في كتب مزبورة ومسطورة، ردود مجملة وردود مفصلة. وهنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كما ذكر سماحة الشيخ ابن باز، يقول الشيخ ابن باز الشيخ محمد بن عبد الوهاب تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية، يقول تلميذ لشيخ الإسلام ابن تيمية وإن كان بينهما قروب، لكن هو تلميذ له لأنه استفاد من كتبه، من علمه، من ردوده، ومن دفاعه عن العقيدة وعن السنة. وهنا الشيخ رحمه الله يقول في رده على احتج به المشركون في زمانه، يقول فالجواب على أهل الباطل من طريق مجمل ومفصل، مجمل ومفصل. قد أشرنا إلى المجمل، قال أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وهو قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات، كن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قد أشرنا إلى ذلك أن أهل الزيغ وأهل البدع وأهل الباطل يتبعون المتشابه، كما قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه، يتركون المحكم الواضح البين ويعدلون إلى المتشابه.
وعلى شيخنا الشيخ زيد رحمه الله. هكذا تجد من يعدل عن السنة يقول البدعة، فإنه متشبث بآيات في القرآن فيها اشتباه ومعانيها غير واضحة لكل أحد، لا يعرف معانيها إلا الراسخون في العلم. فحينما يأتي صاحب هوى ويقول قال الله كذا وقال كذا، لماذا أمر بكذا ولماذا لم يأمر بكذا، هذه كلها شبه شيطانية يتلقاها شياطين الإنس عن شياطين الجن أو عن مثلهم من شياطين الإنس. أما من يطلب الهداية ويطلب الحق فإنه يؤمن إيمانا تاما أن كتاب الله من فاتحته إلى خاتمته لا يوجد فيه آيات تبطل معاني آيات أخرى، ولكن الآيات منه تصدق الآيات وتشهد لها، كما قال الله تعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. قوله تعالى متشابها أي يشبه بعضه بعضا في التصديق والجودة والكمال والدعوة إلى الحق. فعلامة أهل السنة والجماعة أنهم ما كان من المحكم عرفوا آياته وعملوا به، وما كان من المتشابه فلم يعلموا معنى، بل أشكل عليهم مع بعض الآيات لم يفهموا معانيها يقولون آمنا به، كل من عند ربنا، أي كل من المحكم والمتشابه وفوق كل ذي علم عليم. فقوم يعلمون المحكم فقط ولا يعلمون المتشابه، وقوم يعلمون معاني المحكم ويعلمون معاني المتشابه. هذا أهل البدع كما ذكر ابن عمر قال عمدوا إلى آيات نزلت في الكفار فأنزلوها على المسلمين. قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قالوا كل من حكم غير ما أنزل الله كافر، تركوا الفاسقون وتركوا الظالمون. لكن أهل السنة لا، بين فصلوا متى يكون الحكم غير ما أنزل الله كفرا متى لا يكون كفرا، إذا كان يعتقد أن الحكم غير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو مساوي لحكم الله فهذا كفر مخرج من الملة. أما إذا لم يكن يعتقد هذا الاعتقاد وإنما يعتقد أن حكم الله هو الواجب وإنما حكم غير ما أنزل الله لهوى في نفسه أو خوف ونحو ذلك، هذا لا يكون كفرا مخرجا من الملة، بل كما قال ابن عباس كفر دون كفر. كذلك الخوارج عمدوا إلى نصوص تركوا نصوص أخرى، عمدوا إلى نصوص الوعيد تركوا نصوص الوعد. مثلا من رغب عن سنتي فليس مني، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن نهوا الإيمان عن الزاني وعن أهل الكبائر وحكموا عليهم في الدنيا بالكفر وفي الآخرة بالتخليد في النار. تركوا الآيات الأخرى، تركوا النصوص التي تبين أن هذا مؤمن، أن هذا في دارة الإسلام وأنه لا يخرج من دارة الإسلام بهذه الكبائر. الله تعالى يقول فمن عفي له من أخيه شيئا فسمى القاتل أخا، وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فوصفهم باسم الإيمان، أخذوا البعض النصوص وتركوا البعض، وهذا من أسباب ضلالهم. ليش قال المصنف رحمه الله: وأما الجواب على المفصل، هكذا أهل العلم ربما في أول الأمر يأتي بجواب مجمل ثم يبدأ بالتفصيل في الرد على الشبهات، لأن أحيانا الشبهة تكون قوية وتكون قد أثرت على أناس كثير، فلا يكفي الرد المجمل لأنه تخشى أن تعلق بعض التساؤلات عند بعض الناس، عندما يكون الرد مفصل يرد على جميع الاحتمالات وعلى جميع الشبهات التي قد تنطري على بعض الناس. كذلك في رده المجمل بيّن في قولهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيقال له إن الشفاعة حق لله تعالى والأنبياء لهم جاه عند الله، ومع ذلك الله تعالى أمر أن يدعى الله عز وجل، ولا يجوز دعاء الأنبياء ولا الصالحين ولا جعلهم شفعاء من دون الله، وهذا أمر محكم بين في كتاب الله كما مر في الآيات: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذه شبهة كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله واستباح دماءهم وغنم أموالهم وسبى نساءهم من المشركين، وكلام الله لا يتناقض. وأما قولهم أن هؤلاء أولياء من أولياء الله، أولياء الله صلاحهم لأنفسهم، ونحن نحب أولياء الله، لكن لا يعني ذلك أن تعطيهم شيئا من حق الله تعالى في الربوبية وحقه تعالى في الألوهية، هذا حق الله. والله تعالى وصف نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى المقامات ووصفه بالعبودية، وأنه لما قام عبد الله يدعوه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وكفار قريش يقرون بالربوبية ومع ذلك كفرهم الله تعالى، أي أهل الشرك، بتعلقهم بالملائكة والأنبياء والأولياء، وهذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معنا في كتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الجواب لا يفهمه إلا من وفقه الله، فلا تستهن به. كم من أناس الآن في دنيا البشر من المشركين من القبوريين الذين يتعلقون بالأضرحة والقبور، يدعون أصحابها من دون الله، ربما عندهم شهادات عليا دكتوراه ونحو ذلك، ربما عندهم قراءات، ولكن كما قال الشيخ هنا، وهذا جواب جيد سديد، لكن لا يفهمه إلا من وفقه الله. وفي الأصول الستة قال الشيخ: ظل في هذا أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. أذكياء مو أغبياء، أذكياء العالم وعقلاء بني آدم. ولهذا من وفقه الله للعقيدة الصحيحة فليحمد الله، كما سبق معنا فليفرح، وهذا يجب الفرح، وهذا الفرح فرح شرعي، فرح شكر بأن وفقك الله للعقيدة الصحيحة وأن وفقك الله لاتباع السنة. قال المصنف رحمه الله: أما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة ليست قليلة اللي يقول الشيخ اعتراضات كثيرة ما هدفهم بهذه الاعتراضات من أجل أن يصدوا الناس عن دين الله فلا تستغرب إذا وجد من يدعو للبدع وللضلالات فقد وجد في عهد الأئمة الكبار شيء من هذا وفي عهد الإمام المجدد ممكن أكثر من يدافع عن الشركيات وعن البدع نحن الآن ولله الحمد في هذه الدولة المباركة دولة تنشر التوحيد تحمي التوحيد تدافع عن التوحيد ربما قد يجد من أصحاب الاحتراوات ما عنده علم كما قال بعض العلماء بعضهم عندهم علم لكن فتنوا والعياذ بالله ثم قال الشيخ منها أي من تلك الاعتراضات قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره ولكن أنا مذنب فجعنا على ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم رجعنا إيش إلى شبهة من كفار قريش فجاوبه بما تقدم والردود عليهم واضحة ولله الحمد وهذه أكبر الشبه عندهم فجاوبه بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفار قريش ومن المشركين من مشرك العرب مقرون بما ذكرت مقرون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا لكن يقول هؤلاء لهم جاه عند الله نتوسط بهم عند الله نستشفع بهم عند الله قال ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا أن أوثانهم يعترفون أنها لا تخلق ولا ترزق وإنما أرادوا الجاه والشفاعة لتعلقهم بهذه القبور واقرأ عليه ما ذكر الله في كتابه ووضحه اقرأ عليه قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله وقوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار فإن قال لشبهة ثانية فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام كيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما هذه الآن شبهة ثانية يعني قال كيف هذه الآيات نزلت والذين اتخذوا من دونها أولياء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم نزلت في الأصنام والأوثان كيف تجعلون من يتعلق بالصالحين ويطلب منهم الشفاعة عند الله والجاه عند الله أو الأنبياء أو الملائكة فجاوبه بما تقدم فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها الكفار قريش أقروا بالربوبية أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة ما أرادوا من هذه الأصنام والأوثان إلا من أجل أن تشفع لهم عند الله، ما أرادوا أن يعبدوها نفسها من دون الله، لا يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت، لا، إنما مرادهم أن تشفع لهم عند الله. ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر، فاذكر له الآن الرد على هذه الشبهة أن الكفار منهم من يدعو الأصنام ككفار قريش نحوهم، رأيتم اللات والعزى وما ذا الثالث في القرآن، ومنهم من يدعو الأولياء والصالحين كما قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أولئك الذين يدعون أي هؤلاء الأموات الذين يدعونهم من دون الله هم أنفسهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يطلبون القرب من الله، هؤلاء الأولياء. وهناك من يدعو عيسى عليه السلام وأمة، هم يقولون أن الشرك عبادة الأصنام، وقال لهم هناك من يعبد الأولياء بنص الآية، هناك من يدعو عيسى عليه السلام كما قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم وأمه إلا رسول قد خلت من قبلها الرسل، إلى قول قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وجد من جعل عيسى عليه السلام أمه إلها، إذن وجد من يعبد عيسى عليه السلام وأمه، وكذلك وجد من يعبد الملائكة، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كما مر معنا في القواعد الأربع، الشبهات هي كتفصيل القواعد الأربع في كثير من المسائل. أنا في القواعد الأربع أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل المشركين ولم يفرق بينهم، أن يعبد الأصنام والأوثان والأنبياء والصالحين والملائكة والأنبياء، قاتلهم جميعا، والدليل قوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، ولم يفرق بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الأوثان وبين من يعبد الأنبياء، كلهم أمر الله تعالى بالتعليم. قال فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام، وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قال صاحب العناد صاحب الشبهات كما قال الشيخ رحمه الله الشيخ أحمد وهو يرد على الحزبيين يقول لكن أهل البدع من المتحزبة طريقته مثل طريقة اليهود كما قال الله تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك تأتيه هنا يرحنا يروغون كما يقول بعض السلف روغان التعالي تأتي له بالدليل فيؤول ويأتي بشبهة أخرى وهكذا أهل الشرك. فإن قال الكفار يريدون منهم يعني الكفار يعني من يعبدون الأصنام والأوثان يريدون منهم أي يريدون من هذه الأصنام أن تخلق ترزق وتفعل، وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه أي إلا من الله جلب النفع ودفع الضر، والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصدهم أرجو من الله شفاعتهم أقصدهم أرجو من الله شفاعته. فهمتم الشبهة هذه؟ قد رد عليها الشيخ، لكن هم يبدئون ويعيدون. قال أنا ما الكفار، كفار قريش هم يدعون هذه الأصنام ويعتقدون أنها تنفع وتضر، وأنا أعتقد أن النافع والضار هو الله، ولا أريد من هؤلاء الصالحين شيء إلا أن لهم أقصدهم أرجو من الله شفاعته، يعني أريد منهم أن يشفعوا له عند الله. رجعنا نفس الشيء. فالجواب يقول الشيخ أن هذا قول الكفار سواء بسواء، سواء بسواء. الكفار يقولون نحن نستشفع بهذه الأصنام عند الله، نعتقد أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي المدبر مجدد، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، لا يقولون الله، يعترفون أن الله تعالى هو الخالق الرازق المحيي. فقل لهم أن هذا قول الكفار سواء بسواء، واقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اقرأ عليه هذه الآية. قال الشيخ بعد ذلك واعلم أن هذه الشبه الثلاث هي أكبر ما عندك، إذا عرفت أن الله وضحها في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر. نعم، ما بعدها أيسر، نفس اعتقاد من يتعلقون بالأضرحة والقبور وقال لهم هو نفس اعتقاد كفار قريش الذين قاتلهم رسول الله استباح الماء وغنم أمواله. كفار قريش أقروا بالربوبية، اعترفوا أن الله الخالق الرازق النافع المدبر، لكن يعتقدون في هذه الأضرحة في هذه الأصنام أنها تشفع لهم عند الله وتقربهم إلى الله زلفى. وهؤلاء نفس الشيء يقول نحن نعترف أن الله الخالق الرازق النافع الله، لكن هؤلاء لهم جاه عند الله نستشفع بهم عند الله. فهذا هو نفس قول كفار قريش سواء بسواء. وقولهم أن الشرك عبادة الأصنام فقط رد عليهم القرآن في كثير من الآيات، وأن الله أخبر أن التعلق بالأولياء عبادة، أن هناك من عبد الأنبياء، من عبد الملائكة، من عبد الصالحين إلى آخره، فلا حجة لهم بذلك، وأن الله أمر بقتالهم جميعا ولم يفرق بينهم. فإن قال أنا لا أعبد إلا الله، وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاؤهم ليس بعبادة، شبه أخرى. قال أنا التجاء إلى الصالحين ودعاؤهم وطلب شفاعتهم عند الله وأنهم يقربون إلى الله هذا ليس بعبادة. فقل له الشيخ رحمه الله صاحب العقيدة وقوة حجة لأنه استنار بنور الوحي، فقل له أنت تقر أن الله افترض عليك إخلاص العبادة وهو حقه وعليه، هل تقر أن الله أمرك أن تخلص العبادة له؟ كل العبادة أمرك أن تخلصها له؟ فإذا قال نعم فقل له بين لي هذا الذي فرضه الله عليه وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليه. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها فبينها له بقوله، قال الله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية في السر في العلانية. فإذا أعلمته بهذا فقل له هل علمت هذا عبادة لله؟ فلا بد أن يقول نعم كونك تدعو هؤلاء المقبولين وتطلب الجاه يشفع لك عند الله وربما يقدم لهم النذور والقرابين وربما يطلب منهم المدد هذه العبادة. فلا بد أن يقول نعم، لا بد أن يقول نعم، والدعاء مخ العبادة. فقل له إذا أقررت أنها عبادة، أن فعلك مع هؤلاء الأموات من الصالحين ودعاؤهم من دون الله وطلب الشفاعة لهم يشفع لك عند الله، أن هذا عبادة. إذا أقررت أنها عبادة ودعوت الله تعالى ليلا ونهارا خوفا وطمعا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، الله أمرك أن تدعوه ليلا ونهارا سرا وجهارا، وإذا سألك عبادة عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، ما يحتاج إلى شفاعة، وأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميعا، وأنه لا أحد يشفع إلا بإذنه. يقول ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره، هل أشركت في عبادة الله غيره؟ فلا بد أن يقول نعم، لأن الدعاء هو العبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر، وأطعت الله ونحرت له، هل هذا عبادة؟ قل نعم هذا عبادة. تقول له فإذا نحرت لمخلوق نبي أو جني أو غيرهما ممن يذبحون للمقبورين ويقدمون النذور للأضرحة والقبور، هل أشركت في هذه العبادة غير الله؟ فلا بد أن يقول نعم. وقل له أيضا، هذه كلها ردود قوية، ولكن كما قال الله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقل له أيضا المشركون الذين نزل فيهم القرآن، هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فرأيتم اللات والعزى ثالثة الأخرى ألكم الذكر له الأنثى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة. فلا بد أن يقول نعم. فقل له وهل كانت عبادتهم إياهم، يعني عبادة هؤلاء الأموات والصالحين والمقبور، إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ نعم، كانوا يدعونهم من دون الله. إلى الآن أصحاب الأضرحة والقبور ما عبادتهم إلا الدعاء لهؤلاء الأموات، يأتي إلى قبر الحسين أو قبر البدوي أو قبر عيدروس أو ابن علوان يقول له مدد، أنا في جنابك، أنا في كذا، يدعونهم من دون الله. ومنهم من يشكو المرض يطلب منه الشفاء، إن لا يطلب إلا من الله عز وجل. يقول وهل كانت عبادتهم إياهم لهؤلاء الأموات إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك، وإلا فهم مقرون أنهم عبيد الله تحت قهره وأن الله هو يدبر الأمر، لكن دعوهم والتجأوا إليهم للجاه والشفاعة، دعوهم من دون الله والتجأوا إليهم وربما يذبحون لهم وربما ينذرون لهم من أجل أن يشفعوا لهم عند الله. فإن قال في المجادل صاحب الجدل، فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبرأ منها؟ فقل له أنا لا أنكرها ولا أتبرأ منها، بل هو صلى الله عليه وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته، لكن الشفاعة كلها لله تعالى. قل لله الشفاعة جميعا، لا بد أن تكون الشفاعة بإذن الله تعالى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من آذن له الرحمن ورضي له قوله. ولا بد ان يرضى الله تعالى عن المشروع فيه، ولا يشفعون الا لمن ارتضى، ولا يرضى الله تعالى الا اهل التوحيد، لا يقبل الشفاعه الا في اهل التوحيد، كما جاء في الحديث ان اسعد الناس بشفاعتي يوم القيامه من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه. وفي الحديث ان شفاعتي نائله يوم القيامه كل من مات لا يشرك بالله شيئا. قال فاذا كانت الشفاعه كلها ملك لله، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامه في الموقف يريد ان يشفع لاهل الموقف، هل يشفع من عنده مباشره ولا يستاذن؟ لابد ان ياذن له الله تعالى، ياتي الى العرش تحت العرش ثم يسجد ويدعو الله تعالى ويلهم المحامد، فيقول الله تعالى ارفع راسه وقل يسمع واشفع تشفع، فيستاذن الله تعالى، لا ياتي بشفاعه مباشره الا بعد ان استاذن الله تعالى، ولا تكون الشفاعه الا من بعد اذنه. ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في احد حتى ياذن الله فيه، ولا ياذن الله تعالى الا لاهل التوحيد. تبين لك ان الشفاعه كلها لله، واطلبها منه فاقول اللهم لا تحرمني شفاعته، شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم شفعه في. انت تدعو الله تعالى ما تدعو الرسول. فان قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، وأنا أطلبه مما أعطاه الله، فالجواب إن الله أعطاه الشفاعة ونهاك عن هذا، عن قوله فلا تدعو مع الله أحد. فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك فأطعه في قوله تعالى فلا تدعو مع الله أحد، لا تدعو مع الله أي أحد، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا، لكن ادعو الله تعالى وقل اللهم شفع بي نبيك. وأيضا فإن الشفاعة أعطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم، ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، صح أن الملائكة يشفعون والأفراط يشفعون والأولياء يشفعون، أتقول إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ شوف رد عليه، إن الله أعطاهم الشفاعة فأطلبها منهم؟ لا. فإذا قلت هذا رجعت إلى عباية الصالحين، كنت تطلب الشفاعة من الصالحين والملائكة والأولياء، فإن قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه، وإن قلت لا أنك ما تطلبها من الصالحين الأولياء بطل قولك أعطاه الله الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله، يعني رد عليه ردا قويا وأبطل حجته في قوله بأنه يطلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم، فيقال إن الله أعطى الشفاعة الرسول وأعطى غيرهم الصالحين الأولياء والشهداء، فهل تقول إنك تطلب الشفاعة منهم؟ فيقول لا. إذن بطل قولك بأن من أعطاه الله الشفاعة فإنك تطلبها منه. وخلاصة التفصيل يقول شيخنا رحمه الله الشيخ زيد، وخلاصة التفصيل تتجلى في الأمور الآتية نلخصها لكم. الأمر الأول أن من أعداء المشركين وغيرهم من أهل الأهواء والضلال من لهم اعتراضات كثيرة على دين المرسلين، يصدون بها الناس، ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجد ذلك كالصبح الشارق، ولكن الله لهم بالمرصاد. الأمر الثاني أن المشركين في عهد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عندهم ما عند المشركين في أهل الدعوة المحمدية من الشركيات والخرافات، غير أن عندهم علماءهم الضالين المضلين فلسفة شيطانية وأدلة إبليسية. يقول شيخنا الشيخ زيد رحمه الله، وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أرشد المؤلف إلى أدلة وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله هو الخالق الرازق الضار النافع، ولكنهم كانوا يستغيثون بالصالحين أو غيرهم من الأصنام والأوثان رجاء شفاعتها في جلب المصالح ودفع المضار، فكانوا كفارا بذلك بشهادة القرآن، وهكذا مشركو زماننا يفعلون ويعتقدون، فحكمهم حكمهم، ومن تشبه بقوم فهم. الأمر الثالث، يقول الشيخ في إيضاح الرد على من قال من مشركي هذا الزمان أنا لا أريد استشفاع للصالحين شيئا منهم من جلب مصلحة ودفع ضر، بل أريد من الله، إنما قصدتهم استشفاعا وتوسلا لقربهم من الله وقدسته إليه. فيكون جوابه بظاهر القرآن مثل ما أشرنا لكم، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وبالإيضاح أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، وهذا التفصيل كذلك وضحه الشيخ في القواعد الأربع. الشفاعة المنفية هي التي يرجوها المشركون من معبوداتهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والمثبتة هي التي أثبتها الله في كتابه وبينها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. والأمر الرابع، التصريح الواضح بنصوص الكتاب والسنة أن الشفاعة ملك لله، ولا تكون لأحد أو في أحد إلا من بعد إذن الله، والنصوص في هذا كثيرة. وبهذا يبطل ما تعلق به المشركون القبوريون والغلاة الصالحين الذين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة ونحن نطلب منه مما أعطاه الله. الأمر الخامس، إدانة المشركين الجاهلين الذين لا يعرفون الفرق بين التوحيد والشرك، بدليل قولهم إن الالتجاء إلى الصالحين في جلب المصالح ودفع المضار ليس بشرك، وذلك بمسألتهم عن إقرارهم أن الشرك حرام، وهذا يأتي يكلف، وأنه أعظم من الزنا، وأنه لا يغفره الله، وهم مع ذلك لا يعرفون حقيقة الشرك، لا يعرفون حقيقة الشرك. والجواب على هذه الشبهات كله بمعنى واحد، كله بمعنى واحد، من ذلك كلام الشيخ صالح، ذكر الشيخ رحمه الله في هذا المقطع ثلاث شبهات المشركين هي أهم ما عندهم، فإذا عرفت الإجابة الصحيحة عنها فما بعدها من الشبهات أيسر منها. الشبهة الأولى أنهم يقولون نحن نشهد أن لا إله إلا الله رسول الله، ونعلم أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله، وأنه لا يملك نفعا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يملك نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر وغيره. قال الشيخ فالجواب سهل جدا من كتاب الله، بأن تقول إن المشركين مع أصنامهم ما كانوا يعتقدون فيها أنها تخلق وترزق وترفع، إنما اتخذوها وسائط بينهم وبين الله، ثم تلا الآية التي ذكرناها بقوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم. فالله تعالى نزه نفسه عن فعلهم وسماه شركا، سبحان الله عما يشركون، مع أنهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أنهم لا ينفعون ولا يضرون، إنما قصدهم التعلق بالجاه فقط. فالآية تدل على أن المشركين معترفون بأنه لا يخلق ولا يرزق إلا الله. وإذا كنت مذنبا فلماذا لا تستغفر الله وتطلب من الله عز وجل؟ الله تعالى أمرك بالاستغفار والتوبة، وأنه يقبل منك ويغفر ذنبك، بل يبدل السيئات حسنات. ولم يقل لك إذا أذنبت فاذهب إلى القبر، إلى قبر الولي الفلاني أو العبد الصالح الفلاني وتوسل به واجعله واسطة بينك وبين الله. نقل الله هذا. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله. عليك إلا أن تدعو الله تعالى وتسأل الله تعالى. قال الشيخ ونقول أيضا، هؤلاء إذا كان لهم جاه عند الله فإن جاههم وصلاحهم لهم، وأنت ليس لك إلا عملك وصلاح الصالحين لهم وجاههم عند الله لهم. ما علاقتك لعمل فلان وصلاح فلان؟ كل له عمل. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. فجاههم وصلاحهم لهم، ولا ينفعك إذا كنت مذنبا حتى والدك الذي أقرب الناس إليه، فالولدك لا يستطيع ولو كان من أصلح الناس أن ينفعك. يوم لا تملك نفس بنفس شيئا فالأمر يومئذ لله. والشبهة الثانية إذا قرأت عليه قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، نفس الآية. والجواب عن هذا واضح، يعني قوله أنا لست أعبد الأصنام إنما أتوسل. قال والجواب واضح جدا، وهو أن الله ذكر أن المشركين منهم من يعبد الأصنام ومنهم من يعبد الأولياء والصالحين، وسوى بينهم في الحكم ولم يفرق بينهم، وأنت فرقت بينهم في ظنك أن عبادة الأصنام لا تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز إذا كانت بقصد التوسل. والدليل على هذا أن الله ذكر أنواعا من المشركين منهم من يعبد الصالحين والملائكة إلى آخره، وهذه قد أشرنا إليه. وقد أبطل الله تعالى التوسل للملائكة والأنبياء ودعاءهم من دون الله، بقى التوسل بغيره من الصالحين. الشبهة الثالثة، إذا سلم بأن الدعاء لغير الله شرك ولكنه قال أنا لا أدعو النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وهو الذي أفعله ليس دعاء إنما هو طلب شفاعة النبي، وهل تنكر شفاعة النبي؟ فإنك حينئذ تدخل معه في خصومة أخرى وشبهة أخرى، وهي أنه سمى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم والاستغاثة به طلبا للشفاعة ولم يسميه دعاء، ويقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة التي أعطيها، فتقول له أنا لا أنكر الشفاعة وأقر أن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم حق وأنه شافع مشفع، أنا لا أنكر هذا، ولكن أنكر ولكن الشفاعة لا تطلب من النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، وإنما تطلب من الله، لأن الشفاعة ملك لله، قل لله الشفاعة جميع، فجميع أنواع الشفاعة ملك لله، ما دامت ملكا لله فإنها لا تطلب إلا ممن يملكها وهو الله. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك الشفاعة ولا أحد يملك الشفاعة إلا بإذن الله تعالى، إلا بإذن الله عز وجل. ونقف على هذا، وقفنا على قوله فإن قال أنا لا أشرك بالله تعالى.